بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في حد البخل والسخاء: قد تكلم الناس في حد البخل والسخاء، فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل، يعني اللي يطلع زكاة ماله ينفق النفقة الواجبة على الزوجة والعيال فالمهم يعني اللي يؤدي ما يجب عليه ليس ببخيل. ذهب قوم إلى هذا، وهو قول بعض الفقهاء، وهذا غير كاف، فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء. طبعا يا جماعة، هذا الأمر يعني تشيب له الرؤوس. اللي بيدخل في مشاكل الناس بيشوف العجب في الحتة دي. خلاص، الرجل، وأنا الحقيقة أنا يعني أنا متعمد أخرج عن الكتاب، لأن هذا الأمر يعني استشرى وتفشى حتى في أوساط الناس اللي المفروض إنها عندها قدر من الدين. دايما بقول جملة كده، أن الرجل إذا طلق المرأة طلق أولاده معها، يطلقها وينسى ان عنده عيال، وتلاقيه تفضل بقى هي اللي تجري وراه علشان تاخد منه قرشين ثلاثة تصرف بيها بالفلوس دي على عياله، ولا عشان تدخلهم مدرسة يبقى بضرب النار والخناقات، ولا عشان تعمل معهم مش عارف ايه بقى. فاتقوا الله عز وجل، الطلاق شرعه الله عز وجل، وانما مش بالصورة دي، وأنت مسؤول عن هؤلاء، مسؤول عنهم، عن النفقة عليهم، وده أدنى المسؤولية أصلا، أدنى المسؤولية. أنت مسؤول عن تربية هؤلاء، سواء هم بقى في بيتك وأنت متجوز ولا طلقت، مسؤول عنهم، مسؤول عن تربيتهم، هيطلعوا شكلهم إيه دول. تلاقي بقى، أنا ليه بقول الكلام ده وإيه اللي جاب في ذهن الموضوع ده دلوقتي، إنه الحاكم بيقول إيه، يعني الذي يدفع ما يفرضه الحاكم وما يزود لهمش حاجة اهو ده بخيل. فتلاقي طبعا المحكمة بتحكم بملاليم، خصوصا لو مش قادرة تثبت كسب الرجل. لو هو تاجر تجارة حرة الدخل بتاعه ما بيتسجلش، لو هو موظف يعني ممكن يبقى دكتور، لكن مثلا متقيد في مستشفى حكومة فبتدي له راتب اي كلام، لكن هو بيشتغل بقى في عيادات خاصة ومش معروف عنه حاجة، ولا بيروح بيوت يكشف على عيانين ومش معروف عنها حاجة، المواضيع دي فبيدخل له في الشهر رقم ضخم جدا، لكن المثبوت في الأوراق رقم قليل جدا، فيطلع للأولاد ملاليم. ويبقى كده أنا يا جماعة بكلم ناس، أنا دخلت في مشاكل بتاعت ناس يعني بيقيموا في مساجد وبيخطبوا جمع وبيدوا دروس وبالأحوال الزفت اللي أنا بحكي عليها دي. فانا يعني فتلاقيه بقى بالليل نايم مرتاح ومغمض عينه ومبسوط وكاني ما في، وخلاص كانه ادى ما عليه، مفيش مانع تاني يوم يطلع يخطب الجمعه ويتكلم عن ال بقى مش تربيه الابناء مثلا، ولا حسن المعامله مع الزوجه، ولا غيره. ما عندوش مانع يعمل كده. الحقيقه مش عارف ازاي بيعملوها دي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فالصحيح أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. يبقى كأن هنا الشيخ بيذهب إلى أن البراءة من البخل ما تحصلش فقط بفعل الواجب، لا، بفعل الواجب في الشرع واللازم بطريق المروءة. يعني زي ما قلنا كده، ما يديش بقى لأولاده اللي يفرضه الحاكم وشكرا، لا كده انت بخيل وشحيح وحاجة زي الزفت. طيب، مع طيب القلب بالبذل، وده قيد مهم جدا. ليه يا جماعة؟ لو تفتكروا قلنا ان البخيل هيبتدي يدرب نفسه على الانفاق عشان ما يبقاش بخيل. طول ما هو بيدرب نفسه لكن نفسه عملت ايه، بتقطع وكده من جوه، وهو لسه بخيل. امتى نقول انه البخل ده خرج منه؟ لما يبقى سجية الانفاق، يبقى سجية. يعني ايه سجية؟ يعني بيعمله بطيب نفس، ما فيش حاجة جواه تقول له لا امنع وامسك. فاما الواجب بالشرع فهو الزكاة ونفقة العيال. ممكن يزيد، ممكن يزيد، يعني ممكن واحد يجب عليه في وقت انه ينفق على والديه مثلا، وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات. عارفين الراجل اللي بيقعد يسأل عن كل صغيرة وكبيرة في بيته ده متعب. الاستقصاء عن المحقرات يعني ممكن يسأل عن حاجة كبيرة حصلت، إنما قاعد بقى على السقطة واللقطة. عارفين قصة القطة طبعا صح؟ ده جاب لها كيلو لحمة وراح يصلي الجمعة، رجع قال لها إيه، هي طبعا إيه، هي رخرة طفصة كلت اللحمة. فبيقول لها اللحمة فين؟ قالت له القطة كلتها. راح جايب القطة حطها على الميزان، لقى القطة كيلو وهو جايب كيلو لحمة. طب القطة كلتها ازاي؟ ما هي القطة كلها على بعضها كيلو، فازاي تبقى القطة كلت اللحمة بقى؟ ما تجيش. فالراجل اللي هو بيقعد بقى ايه حاطط مناخيره في كل صغيرة وكبيرة. عشان كده يا جماعة كتير من المشاكل بتبدأ مع وجود الرجل في البيت. تلاقي الراجل مثلا كبر طلع على المعاش قعد في البيت، يقول لك هو الكرسي ده معوج كده ليه؟ هو مثلا طول عمره الكرسي ده معوج، هي دي يعني دي اصلا عدلته في البيت الكرسي، لكن هو خلاص فاضي بقى ما وراهوش حاجه، فيشوف الكرسي معوج ليه، مش عارف ايه مايله ليه، المرايه مشروخه ليه وهي بقى لها 20 سنه مشروخه. ولذلك كان من الاخلاق المحموده في الرجل التغافل. التغافل، سئل اعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني شايف كل حاجة وفاهم كل حاجة ومفيش حاجة بتفوت عليه وعامل عبيط. الفطن المتغافل. واضح يا جماعة؟ فده خلق أو قل مهارة إن شئتم، مهارة عاوزين نحاول نحصل المهارة دي، إزاي تبقى شايف العيب بس ما تتكلمش عنه، وبعدين مرة تتكلم بطريق الإشارة كده وإيه من بعيد كده، مش لازم تواجه في العيوب، وبعدين مرة اتنين تلاتة بعدين لقيت اللي قدامك زوجتك ولا ابنك ولا لا مش جايب معاه طريقة الايه التلميح دي، يبقى تتكلم بقى بطريقة ايه تبين انك زعلان. ماشي؟ يعني فيها مهارات كده ايه، مش وقته دلوقتي، يبقى نتكلم عن مشاكل البيوت بعدين ان شاء الله. ما هو بيبقى البخيل بخيل في كل حاجة، زي ما أقول لكم كده بيطلق العيال مع إيه؟ مع أم العيال. طلقها وتلاقي إيه؟ ولا يعرف حاجة عن عياله، وعشان كده دايماً لما بندخل في المشاكل بوري الست الصورة اللي جاي اللي داخلة عليها، غالباً غالباً ما بقاش لا في رجولة ولا مروءة غالباً. وفي ناس أرقى من الرقي في المسائل دي، سواء رجل أو امرأة. يعني تلاقيهم هما بيتطلقوا كأنهم بيتجوزوا، يعني ما تتخيلش ان دي احنا داخلين في مشكلة طلاق من رقي الرجل والمرأة موجودين يعني، بس ده نادر نادر. الغالب ان اللي بيطلق العيال مع ايه، مع الست، وتلاقيه لا يعرف عنهم حاجة ولا يسأل عنهم ولا يعرف اصلا عايشين ولا ميتين ولا يعرف حاجة. والغريب اللي الحقيقة انا مش قادر افهمه، انه مش فارقة معاه، يعني مش مثلا ده تحس انه بيربي مثلا مراته زي ما بعضهم يقول، ولا لا ده مش فارق معاه، ابنه عايش ميت بياكل ما بياكلش، شغال بقى مسرحينه في اشارات، صبي عند ميكانيك اي حاجه يعني، فما يعرفش عنه حاجه، ما يعرفش حاجه. يعني خلينا الكلام ده مش وقته، لو فتحنا فيه مش هنبطل. قال وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، يعني ترك الاستقصاء، فإن ذلك يستقبح، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير. يعني واحد فقير فممكن يسأل عن الحاجات القليلة، إن واحد غني يا عم كبر دماغك. ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب عنهم يعني. فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع، إما بحكم الشرع أو لازم المروءة، ومن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبرأ من البخل، لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادة على ذلك. ودي فائدة مهمة، دي فائدة مهمة، كأن هنا بيذهب إلى مسألة مهمة وهي إثبات الواسطة. إثبات الواسطة. حديث أم زرع حديث جميل، وطبعا الشيخ ابو اسحاق ليه شرح للحديث، شرح قديم وشرح جديد، القديم اجمل، ولي انا 5 خطب في شرح الحديث، يعني واخد كلام الشيخ ابو اسحاق وحطه، يعني مانيش يعني عامل حاجه عدله يعني. فاللي عاوز يسمع كلام ابو اسحاق اولى يعني. قال هنا يا جماعه الايه كانه بيثبت الواسطه. يعني ايه اثبات الواسطه؟ يعني هل في الدنيا بخيل وكريم ولا ثالث؟ ده سؤال. يعني انت اما تكون بخيل واما تكون جواد كريم، خلاص. هنا الشيخ بيثبت الواسطه، يعني ايه؟ قال لك لا، ده احنا عندنا واحد اسمه بخيل، وعندنا واحد اسمه جواد كريم، وعندنا واحد بين البينين. يعني ايه بين كده؟ اللي هو له بخيل لكن برضه ما ينفعش نصفه بالجواد او بالكريم. فهمتوا؟ ده معنى اثبات الواسطه في هذه المساله. هو فبيقول لك اللي هيعمل الواجب عليه بالشرع ولازم المروءه كده ما هوش بخيل، لكن نقول عليه جواد. قال لك لكن لا يتصف بصفه الجود ما لم يبذل زياده على ذلك. فهمتوا يا جماعه؟ قال بعضهم الجواد هو الذي يعطي بلا من، وقيل هو الذي يفرح بالإعطاء. يعني تيجي تقول له ما تديش تبقى بتضايقه. هو فرحه، راحته، سعادته في أنه يعطي. فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال، ولحب المال سببان، أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل. مجموع الأمرين دول يخليك تبخل، إنك بتحب الشهوات اللي لازم لها فلوس عشان توصل لها، وعندك طول أمل، فأنت عاوز فلوس ومش كفاية الفلوس اللي مكفياك دلوقتي، لا، ما أنت عندك طول أمل بقى، فأنت عاوز الفلوس اللي تكفي شهواتك دي بكرة وبعد والسنة الجاية والسنة اللي بعديها وميت سنة قدام. فتروح عامل إيه؟ تبخل بالحقوق الواجبة ولازم المروءة، لأنك عاوز تصرف الفلوس على نفسك على شهواتك. وإن كان قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. ده بنتكلم عن واحد عنده شوية احترام، يعني مش اللي بنتكلم عليه من شوية اللي ما يعرفش حاجة عن عياله، لا. فدي بقى يعني الرجالة بقى المحترمة يركزوا في دي، لأنها حتة مهمة وخطيرة. إن اوعى يكون ابنك عدو ليك في الدين، وربنا أثبت ذلك في القرآن، صح؟ إن من إيه؟ حد حافظ ولا إيه؟ حد صحي؟ طيب، قال وإن كان قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. ليه؟ هتلاقي نفسك ممكن ما انتش نفسك مش في دماغك، أنت نفسك مش في دماغك، ماشي؟ إنما ابنك ما تستحملش عليه انك تشوفه عينه فيها احتياج ومش قادر تلبيه له، او خايف عليه من بكره، او عاوز تدخله احسن جامعه، وبعد احسن جامعه تبقى جايب له الشقه، وبعد الشقه تبقى جايب له مش وهكذا. فيبقى طول الامل هنا مش ليك، مش لنفسك. مفهوم يا جماعه؟ انما للولد. عشان كده بيقول لك ممكن الولد يقوم مقام هذا، ماشي؟ فركزوا في الحته دي برضو. يعني ايه ما نعملش لاولادنا؟ ما يبقاش طول امل، يعني ما يتحولش لانك تضن بالحقوق الواجبه او تمنع لوازم المروءه. الثاني ان يحب عين المال، ودي افه بقى رهيبه جدا. يبقى اول حاجه اللي تخليه يبخل انه مش بيحب المال للمال، يعني هو مش بيحب الجنيه ولا الدولار، هو مش بيحب الجنيه نفسه، هو بيحب الحاجات اللي بتتعمل بالجنيه، وده غالب الناس، يعني غالب الناس. لكن في ناس عندهم بخل من نوع تاني، انه بيحب عين المال. قال فمن الناس من معه ما يكفيه لبقيه عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويفضل معه الاف، ويكون شيخا لا ولد له، راجل كبير في السن، ثم لا تسمح نفسه باخراج الواجب عليه ولا بصدقه تنفعه، ويعلم انه اذا مات اخذه اعداؤه او ضاع ان كان مدفونا، وهذا مرض لا يرجى علاجه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإيه؟ وقلنا لكم الأثر بتاع ابن رجب، مش كده؟ اللي هو بتاع إيه؟ والزوجة عمالة تطلب والعيال عمالة مش عارف إيه، والإيه والورع يمنعوا من ذلك، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أثر ابن رجب. ماشي الحال. قال: ومثال ذلك مثال رجل أحب شخصا، فلما جاء رسوله أحب الرسول ونسي محبوبه واشتغل بالرسول. فإن الدنيا رسول مبلغ إلى الحاجات، فيحب الدنانير لذاتها وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. فاهمين يا جماعة؟ يوصل لأنه يحب الجنيه نفسه، له بيدفع ولا حتى بينفقه. عارفين قصة إمام البخلاء؟ قلتها لكم قبل كده عشان لو قلتها ما نطولش، لو ما قلتهاش نقولها. عشان إمام البخلاء ده مثال واضح. إمام البخلاء ذكره الجاحظ في كتاب البخلاء وسماه إمام البخلاء. ليه؟ لأن حبه كان للمال مش حب للشهوات. تفهمين يا جماعة الفرق؟ يعني أنا أعرف من الآباء، أعرف، أنا مش بتكلم عن يعني مسألة نظرية، أعرف من الآباء اللي يبخل على عياله وبعدين يدخلوا البيت يكونوا بره، مراته وعياله يدخلوا البيت يلاقوه جايب أكل من بره وقاعد واكل لوحده ماشي، ويعني ما أعرفش يعني قمة اللامبالاة، إنه حتى يا عم كلت من بره وما بتأكلش عيالك ولا بتدوقهم الحاجات دي، يا عم ارمي الورق يعني. ما لا عادي جدا سايب الايه مكان ما هو كان لغايه ما تيجي الهانم تشيل مكانه. يعني قمه مش عارف اسميها ايه بصراحه. فده اهو ده محب للمال. ليه؟ علشان الشهوات، شهواته يعني ايه؟ هاكل من بره وهتبسط وهسافر وهاجي ويمنع الحقوق الواجبه. خلاص؟ او ست يعني، هو يعني ايه، بس هو الحقيقه في الحته بتاعت الابناء دي بتلاقوا الام بطبيعتها، طبيعه عاطفتها يعني بتبقى ايه؟ ابعد عن هذا يعني. لكن في في طبعا. انما بقى صاحبنا التاني ده اللي بيحب المال للمال، للجنيه، هو بيحب الجنيه، ما بيحب، مش مثلا تلاقيه منزه نفسه بس بيبخل عن اللي حواليه ومنع الزكاه، لا 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 لا، عمال يحوش ويكنز بس كده. خلاص. ال قصة بقى إمام البخلاء، كان يعني الجاحظ حكى عن رجل إنه كان لا ينفق درهما أبدا، وكان إذا أمسك بالدرهم ناجاه وفداه، يعني يقول فداك أبي وأمي، ثم يفتح كيس الدراهم ويلقي بالدرهم ويقول اهنأ إلى جوار إخوتك، فوالله ما دخل هذا الكيس درهم وخرج منه. يعني الكيس ده عمره ما دخله درهم وخرج منه أبدا، فخليك اقعد ايه تدفى جنب إخواتك. وبعدين عياله كانوا تعبانين معاه جدا ويقعدوا يزنوا عليه، عاوزين حلاوه من السوق، عاوزين حلاوه من السوق، حاجه حلوه يعني ياكلوها، وهو ابدا طبعا حلاوته ايه. المهم ففي يوم قعدوا يزنوا عليه، قال خلاص اروح السوق اجيب لهم ايه حلاوه، راح مطلع درهم واحد هجيب لهم حلاوه بدرهم. وهو ماشي في السوق لقى حاوي ارسل الحياه على ايه، على جسمه عشان ايه يلم الدراهم من الناس. عارفين اللي هو الحاوي الساحر اللي بيقف في نص السوق كده وماسك تعبان كده ايه بيجريه على جسمه وبتاع عشان الناس تفرح بيه وايه في الاخر يلم منهم فلوس يعني. فراح الراجل ده قال ايه، انفقوا شيئا تبذل الارواح فيه، يعني هو بيقول الحيه اللي عماله تمشي عليه دي لو لدغته هيموت ولا خنقته عشان ياخد درهم، او ما انا بكل بساطه كده اروح انفق درهم تبذل الارواح فيه. يعني الراجل ده ايه حاطط روحه على كف عفريت عشان ياخد الدراهم، اروح انا بذلها كده؟ والله ما ارى هذا الا واعظا من الله ساقه الي. ورجع وما جابش الايه الحاجه الحلوه لها. وبعدين مات بعد فترة، فعياله فرحوا جدا انه مات، قالوا خلاص بقى احنا ايه هنتبسط ونصرف الفلوس. فكان ليه ابن بكري غايب، عرف ان ابوه مات رجع وحط ايده على الفلوس كلها، قال ايه ما حدش هياخد حاجة. فهم برضو قالوا ما فيش مشكلة، ده يعني مش هيكون بخيل زي ابونا يعني اكيد هيبقى. فهو قاعد معاهم بقى، فقعد اتصفى كده اخوهم الكبير قال لهم ايه، ايتوني بإدام ابي انما يعرف الرجل من ادامه، يعني غموس ابويا كان بياكل ايه بالعيش. فاتوه بقطعه جبن فيها مثل الاخاديد، حته جبنه مليانه خطوط كده، خطوط كده محفوره فيها. فقال لهم ما هذه الاخاديد؟ فقالوا ان اباك كان اذا اراد ان ياكل الجبن مر لم يقطع منها ومر باللقمه عليه، عشان ايه الجبنه ما تخلص ما يقطعش حته جبنه كده، لا يقوم ممرر حته اللقمه على الجبنه عشان الجبنة تفضل عايشة معاه فما تخلص بسرعة يعني. فقال يعني الولد ده أعوذ بالله من التبذير، فطبعا أسقط في أيديهم، أعوذ بالله من التبذير، يعني امال انت بتعمل ايه يعني لما انت؟ قالوا انت ماذا تصنع؟ فقال اضع الجبن بعيد واشير اليها باللقمه. يعني حتى ما يمررش اللقمه على الجبنه، لا يحط حته جبنه بعيد ويعملها باي باي كده باللقمه وياكل اللقمه يعني. ف الشاهد قصه امام البخلاء ده، او ده بيحب المال للمال يعني. طبعا مش عارف مين امام البخلاء، الراجل ولا ابنه، مش عارف الصراحه. طيب قال واعلم ان علاج كل عله بمضاده سببها. يلا فرفشنا بقى، نرجع تاني للدرس. يلا قال فيعالج حب الشهوات بالقناعه والصبر وطول الامل بكثره ذكر الموت. يبقى تعالوا بقى يلا يا جماعه بنعالج، يلا يلا اللي شايف نفسه فيه بخل ركزوا بقى في اللي هنقوله. انت بخيل ليه؟ عشان شهواتك، عاوز تنفق على شهوات نفسك، تقوم تعالجها بالقناعه. دول مسالتين، القناعه حاجه والصبر حاجه، لكن هما كلمتين محتاجين كلام كتير. تعالجها بالقناعه يعني تقنع باليسير، وبالصبر يعني تصبر على شظف العيش، وتصبر على انك تعيش في نمط حياه اقل من نمط حياتك اللي انت معتاده او اللي تقدر تعيش بيه بفلوسك. تعالجها بده. وطول الامل بكثره ذكر الموت، تنغص على نفسك لو انت عندك طول امل بانك تذكر الموت واللي قبلك كان فين يعني وانت شويه وهتموت كده يعني. قال ويعالج التفات القلب الى الولد بان من خلقه خلق معه رزقه، وكم ممن لم يرث شيئا احسن حالا ممن ورث. وفي المثل الشعبي السائر الملك متربي قال ايه؟ حد يعرف الامثال دي يا جماعه؟ احفظوها، بتحل ايه مشاكل وبتلخص دروس يعني. ده تقعد تدي درس ساعه المثل يلم لك كل الدرس اللي انت هتقوله كله، مش كده؟ قال له ملك متربي، قال ده من عند ربي. قال ده من عند ربي يعني. واحد تلاقي ابوه وامه وفروا له كل سبل الراحه ومدارس مش عارف ايه وجامعات عامله ازاي ماشي، وتلاقي واحد تاني شقيان وتعبان وابوه، وتلاقيه طالع ايه متربي احسن من الولد الاولاني، وتلاقيه يعني وصل حتى في الدنيا المكان. وده احنا شفناه بعينينا برضو، مش بحكي على ماشي. وده مش تقليل من الاخرين، وعادي يعني بتلاقي برضو الناس اللي في المدارس التانية دي برضو بيطلع منها ناس نوابغ. اقصد اقول لما يجي لك هاجس انك تبتدي تبخل بالحقوق الواجبة بلوازم المروءة عشان ابنك عشان ولادك، قول اللي خلقه خلق رزقه معاه. قول الكلام ده لنفسك، اللي خلقه خلق رزقه معاه، وكم ممن لم يرث شيئا احسن حالا ممن ورث. معنى كده انك تبعزق فلوسك؟ لا، مش ده المعنى. المعنى انك لو لقيت نفسك في حتة البخل خرج نفسك منها بده، انك تقول لنفسك الكلام ده خلاص. فليحذر ان يترك لولده الخير يعني المال الكثير ويقدم على الله بشر، فان ولده ان كان صالحا فالله يتولاه. وشوفوا يا جماعة القصة العجيبة في سورة الكهف، إن الله عز وجل يرسل نبيين أو نبيا ووليا. يعني من يقول إن الخضر نبي يبقى ربنا أرسل نبيين، ومن يقول إن الخضر ولي يبقى ربنا أرسل نبيا ووليا. ونبي من أولي العزم من الرسل عشان يبنوا جدار لغلامين. إيه الحيثية ليه يعني ليه يبني الجدار؟ هتلاقي مفيش حيثية زيادة غير وكان أبوهما صالحا، مش كده؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فإيه كام غلام يتيم يعني؟ ما فيش يعني، إنما الحيثية فين؟ وكان أبوهما صالح، فحفظ الله المال للولدين للغلامين اليتيمين بصلاح الوالد. ومش بس حفظه، ده أرسل نبيين أو نبيا ووليا لإقامة الجدار. فموت وانت مستريح، ما تشيلش هم خلاص يعني. أولى ما تقدمه لولدك أن تكون أنت صالحا تقيا في نفسك، هذا أولى ما تقدمه لولدك خلاص. فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولاه، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي. سيب له بقى مخدرات وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومدح السخاء. وعشان كده بقول لكم الدروس دي يا جماعه ما تتسمعش مره وانتهت، الدروس دي تتكرر. وكل فتره انا ابتديتها حتى ايه في اسماء الدروس اسجل باسم الايه الدرس، عشان لقيت نفسك عندك بخل ادخل اسمع الدروس اللي مكتوب جنبها البخل، عندك رياء ادخل اسمع الدروس اللي مكتوب جنبها رياء. واضح؟ واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها. فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل، والله أعلم. يعني اللي ياخد بقدر الحاجة ويمسك حتى لحاجته ما فيش مشكلة. ماشي، هيبتدي بقى يتكلم عن الرياء والجاه. وخلينا لسه 4 دقايق نكمل ولا نقف؟ ايه رأيكم؟ ماشي، نقف هنا. خلينا احسن نبتدي ايه الدرس ده من اوله كده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.